العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه المحاضرات المرتبطة بمقرر السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن معالم العهد المدني، وهو العهد الذي عقب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة هي بناء المسجد، بناء المسجد. ولا شك أن المسجد يمثل معلما أساسيا من معالم المجتمع المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أراد تكوين ذلك المجتمع المسلم، ومن مكونات ذلك المجتمع المسلم إظهار شعائر الله تبارك وتعالى، وكان المسجد واحدا من تلك المهمات الكبيرة ذات الأولوية. فكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد مكانا اختاره الله تبارك وتعالى، وذلك أنه هو المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من الأنصار لما أرادوا أن يستقبلوه ويمسكوا بالناقة، قال دعوها دعوها حتى بركت الناقة في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن شاء الله المنزل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا غلامين من بني النجار يتيمين وهم سهيل وسهل، كان لهما هذا المربد، مربد التمر في ذلك المكان الذي بركت فيه الناقة، فساومهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتريه ليتخذه مسجدا صلى الله عليه وسلم. فقال الغلامان بل نهبوا لك يا رسول الله، يريدون أن يهبونه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كرم أنصاري ليس بمستغرب عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يساومهما على أن يبيعاه منه صلى الله عليه وسلم، فابتاعوا منهما عليه الصلاة والسلام، ثم بناه مسجدا كما في رواية البخاري. وفي بناء هذا المسجد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لاجتماع المسلمين وأداء لشعائر الإسلام، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الجليل، شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل اللبن عليه الصلاة والسلام ويحمل الحجارة ويشارك ويرجز مع أصحابه رضي الله عنهم، ويقول صلى الله عليه وسلم محفزا ومشجعا لأصحابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يرجز بذلك ويعني يحمسهم ويحفزهم. وهكذا يكون المربي، وهكذا يكون القائد، وهكذا يكون المصلح حينما يدعو إلى أمر، فإنه يكون أول الممتثلين لهذا الأمر وأول المشاركين، ويقدم نموذج عملي للناس بوجوده بينهم ومشاركا لهم في هذا الصنيع صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاعلون ويتجاوبون رضي الله تعالى عنهم كعادتهم في سرعة استجابتهم وقوة تفاعلهم واندماجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تعلق بالآخرة، أن العيش الحقيقي العيش الهانئ هو عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر دعاء لأولئك النفر من المسلمين الذين قامت عليهم روح الإسلام. فكانوا يتفاعلون رضي الله تعالى عنهم ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كيف يمكن لنا أن نقعد والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويبني ويشارك في هذا البناء ويشيد هذا المجتمع المسلم، يشيده بالتوجيه يشيده بالوحي، يشيده بالتعليم، يشيده بالتربية، يشيده أيضا بالمشاركة في بناء أعظم معلم من معالم ذلك المجتمع المسلم، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تحفز الصحابة مع هذا النداء وهذا التوجيه وتفاعلوا وعملوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثرهم تفاعلا وحماسا وبذلا وجدا واجتهادا، وكلهم كانوا ذلك الرجل، كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. كان الناس يحملون لبنة اللبنة، أما عمار رضي الله تعالى عنه فكان يحمل لبنتين لبنتين، وفي بعض الآثار أنه كان يقول لبنة عني ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي مشارك وليس قاعدا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون قاعدا وأصحابه يعملون، بل هو يشاركهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابن سمية للناس، يا ابن سمية إن للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة لبن وتقتلك الفئة الباغية، كما في مسند الإمام أحمد. جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أجران. في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين الناس في الأعمال. نعم، الأعمال تتفاضل بما في القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى وبما فيها من الإخلاص والتقوى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وتمحيض النية والإخلاص لله عز وجل، فإن ذلك يكون سببا لتضعيف الثواب والأجر. وأيضا أولئك الذين يستفرغون جهدهم ويبذلون طاقتهم ووسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أولئك الذين يبذلون كل ما في وسعهم للعمل لهذا الدين والمساهمة في بناء المجتمع المسلم، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم الأجر ويضاعف لهم الثواب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عملية البناء، من وجده يجيد في شيء ويحسن فيه فإنه يليه مهمة ذلك الأمر. فهذا طلق بن علي اليمامي الحنفي كان يجيد عمل اللبن والطين والتعامل معه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. يعني يقصد طلق بن علي اليمامي الحنفي، فإنه كان يحسن ويتقن هذا العمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيح له الفرصة أكبر. وهذه فيها أيضا توجيه ولمحة تربوية، إنه الإنسان إذا أردنا النجاح في أعمالنا، إذا أردنا النجاح في أعمالنا، فعلينا أن نولي هذه الأعمال المتخصصين والمجيدين والمحسنين لهذه الأعمال. قيمة كل امرئ ما يحسن كما كانوا يقولون، ونريد من هذه الأعمال أن تكون متقنة وأن تكون محسنة وأن تكون جيدة وأن تخرج في غاية التمام. فإذا تولاها المختص وإذا تولاها الإنسان المتميز كانت عملا جيدا ومميزا ومثبرا، بخلاف حينما يوكل الأمر إلى غير المتخصص أو غير المتميز والمحسن في هذا الأمر، فإنه يخرج في ربما في صورة مشوهة أو في صورة أقل إتقانا. استغرق هذا المشروع، مشروع بناء المسجد، 12 يوما، وبعد الفراغ من بناء هذا المسجد العظيم الذي كان قبلته النخل وكان يحفه بالحجارة، ولم يكن مسقوفا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سقف فيما بعد، وكذلك لم يكن مفروشا وإنما كان الرمل والحصباء. استغرق البناء 12 يوما، وبعد ذلك بنيت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بناء متواضعا. وهكذا تم هذا العمل الجليل، وهو بناء المسجد ليمثل معلما أساسيا وأوليا من معالم المجتمع المسلم الذي أسسه الحبيب صلى الله عليه وسلم.
بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، بعد أن أتم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم القيام بذلك المشروع العظيم وهو بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل معلما يجتمع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع فيه أبناء المجتمع المسلم ليشعروا باجتماعهم وترابطهم وتآلفهم وتكاتفهم، يجتمعون ليؤدوا شعيرة من شعائر الله تنبئ عن صلتهم بالله عز وجل وتمتين وتقوية صلة هذا المجتمع المسلم بربه عز وجل. بعد هذا العمل الجليل توجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل عظيم جدا، وهو من أعظم مما أثره ونقله لنا التاريخ، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة تقوم على المواساة وتقوم على التوارث. المواساة بحيث أن الأنصاري والمهاجر يواسي كل منهم الآخر بنفسه وماله ووقته وجهده، فيواسيه بكل ما يستطيع وبكل ما يملك. وأيضا على التوارث حيث أنهم يتوارثون من دون الأرحام، حتى نزل في ذلك قرآنا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت قضية التوارث بين الأنصار والمهاجر. كانت هذه المؤاخاة يعني عملا مقصودا. فأولا أن المهاجرين خرجوا من ديارهم وتركوا أهلهم وتركوا أبناءهم وزوجاتهم وتركوا أهليهم، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أوطانهم. فالإنسان يشعر في هذه الحال بغربة شديدة، وهو في أمس الحاجة إلى المؤانسة وأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، فلا مال ولا أهل ولا سكن. فكانت الأنصار بالنسبة للمهاجرين يمثلون الحياة بكل جوانبها، يمثلون الأهل ويمثلون الوطن ويمثلون السكن ويمثلون الأهل والرابطة القوية. فكان هذا مقصدا عظيما، أن يجد المهاجر من يؤويه وينصره ويواسيه ويذهب عنه وحشة الغربة والبعد عن الأهل والوطن. وقامت هذه الرابطة بين المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم قامت هذه الرابطة على أعظم رابطة وأوثق رابطة، وهي رابطة الإيمان ورابطة العقيدة. لا يمكن لأي مجتمع مهما كان ومهما بذلت من الجهود أن يكون هذا المجتمع مترابطا على أساس متين، ترابطا شاملا كاملا في كل أرجائه على كل أنحائه في كل أشخاصه، يكون مترابطا ترابطا وثيقا، لا يقوم إلا على رابطة العقيدة، لا يقوم إلا على رابطة العقيدة ورابطة الدين ورابطة الإسلام. إن رابطة النسب ستكون محصورة مقصورة، وإن رابطة المستوى الاقتصادي والاجتماعي ستكون أيضا محصورة ومقصورة، وأيضا ليست شاملة ولا هي متكاملة ولا أيضا مستمرة، بل هي متغيرة. أما رابطة الدين، رابطة العقيدة، رابطة الإسلام، فهي أقوى الروابط، بدليل أن هذه الرابطة يتألم المسلم في شرق العالم في أندونيسيا مثلا، فيرق له المسلم في أقصى بلاد المغرب العربي، ويألم أيضا المسلم في شمال العالم فيحزن له المسلم ويواسيه في جنوب العالم. إنها رابطة العقيدة، رابطة الدين، رابطة الإسلام، التي تربط بين أعضاء المجتمع المسلم، فيكون هذا المجتمع كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، بنيان قوي، بنيان متين، بنيان متماسك، بنيان لا يمكن تجاوزه ولا يمكن أن يطمع فيه ذاك أنه مترابط. ولذلك الأعداء لما فطنوا إلى قوة هذه الرابطة وتأثيرها في قوة المسلمين سعوا إلى تحطيم هذه الرابطة، وسعوا إلى إثارة النعرات والعصبيات فيما بين المسلمين، فتمزقوا وتوزعوا وأصبحوا جزرا معزولة عن بعضها البعض إلا ما رحم ربي. فكانت هذه الرابطة وهي المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان الله تبارك وتعالى هو الذي قذف في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو الذي سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم. وكنتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تحول رغم تباعد القبيلة والنسب والألوان واختلاف المراكز الاجتماعية والمالية والاقتصادية إلى أن أصبحت الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية. ورضي الله تعالى عن الأنصار وأرضاهم، ورحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وسلالة الأنصار من آمن منهم بالله ورسوله وعمل صالحا، على ما قدموا من أروع الأمثلة وأجملها وأعلاها وأكملها لم يشهد بذلك في التاريخ أبدا في قضية المواساة وقضية المؤاخاة فيما بينهم، حتى أثنى الله تبارك وتعالى عليهم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين، ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي أمة من الأمم وأي مشاعر راقية وضمير عظيم ذلك الذي يقدم عليه ذلك الأنصاري، يؤثر المهاجر على نفسه ويقدم أخاه في العقيدة وفي الإسلام على نفسه وعلى قرابته ويؤثره بذلك المال، لا يجد في نفسه يعني حاجة، ولا يجد في نفسه حرج، ولا يجد في نفسه حسدا لذلك المهاجري الذي خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، وآخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، وآخى بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين خارجة، وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، حتى أنه لم ينزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة، ليشهد التاريخ عظمة هذه الرابطة وتأثير هذه الرابطة وذلك الأثر الإيماني الذي غرسه الإيمان ورسول الإيمان صلى الله عليه وسلم وأثر القرآن في نفوس الصحابة حتى جعل منهم ملائكة يمشون على الأرض. ما استطاع أن ينزل مهاجري على أنصاري إلا بالقرعة، كان هناك منافسة. وعلى ماذا؟ ما هي المكاسب التي يحصلها الأنصاري؟ والله لا يحصل شيئا من مكاسب الدنيا سوى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته ومحبته ورضوان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أن الأنصار بادروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، وهو نخلهم وهو ملكهم، ومع ذلك يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم هذا النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ولذلك وهو حفاظا على حق الأنصار وعدم الجور والإجحاف في حقهم، وقال: لا، يكفونكم المؤونة وتشركونهم في الثمرة. هم يعني المهاجرين يكفون الأنصار المؤونة، هم يقومون على هذا النخل في غراسته وزراعته وسقيه والقيام بهذه المهنة، ويشاركون في الثمرة في النتاج الأخير. فقال الأنصار رضي الله تعالى عنهم: سمعنا وأطعنا. بل من شدة ذلك التفاني في الخدمة أن المهاجرين خشوا على أجورهم أن تذهب، حتى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، قد خشينا على أن تذهب أن يذهب الأنصار بالأجور. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. فقد كانوا نموذجا عظيما متفردا. فكان هذا العمل العظيم الذي أثره التاريخ لنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أعظم رابطة وأقوى رابطة، وهي رابطة العقيدة.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له: قرأت القرآن، ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. كان من أعظم الأعمال التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة بناء المسجد ليكون المعلم الإسلامي الذي يفي إليه المسلمين ويجتمعون ويؤدون شعائر الله تبارك وتعالى فيه. ثانيا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أعظم مؤاخاة ومؤازرة ومواساة عرفها التاريخ. إليكم نموذجا على هذه المؤاخاة، وهو ما كان بين مؤاخاة عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. سعد بن الربيع لما آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد: إنني أكثر الأنصار مالا، فخذ نصف مالي، أقسم بيني مالي بيني وبينك، وأنظر إلى زوجتي، فأيهما هويت طلقتها، ثم إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فاتجر عبد الرحمن بن عوف في سوق بني قينقاع حتى أصبح من كبار تجار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. انظر إلى هذا النموذج العظيم، سعد بن الربيع يريد أن يناصفه في ماله وفي أهله أيضا، وانظروا إلى هذا الكرم الأنصاري من سعد بن الربيع، وهذه العفة والتعفف من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. لقد نجحت هذه المؤاخاة نجاحا باهرا لم يؤثر التاريخ مثالا أو قريبا منهم. بعد أن تم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، عمد إلى عمل وثيقة أو تحالف يحفظ به هذا المجتمع المسلم من التفكك، ويحفظ هذا المجتمع ومن يعيش تحت إدارة هذا المجتمع من أي نوع من أنواع مصادرة الحقوق أو غيرها. فكانت وثيقة وميثاق التحالف تبين الحقوق والواجبات حتى يقضى على موضوع العصبيات القبلية، وعلى موضوع الحزبيات والمناصرات والنزاعات السابقة والحروب الجاهلية السابقة، وحتى يضمن لذلك المجتمع الاستقرار. فإن المجتمع إذا أراد أن ينمو وأراد أن يزدهر ويتقدم فهو في أمس الحاجة إلى الاستقرار. بيئات النزاع وبيئات الصراع ليست مجالا للنمو والنهضة والاستقرار والتقدم والازدهار أبدا. كل مجتمع يريد أن يزدهر وينمو وينهض ويتقدم، فعلى أبنائه جميعا أن يسعون إلى استقرار ذلك المجتمع، إلى تماسك ذلك المجتمع، إلى المحافظة على لبنات ذلك المجتمع. فكانت هذه الوثيقة التي حفظت لأهل الإسلام من المهاجرين والأنصار حقهم، وأنهم أمة مؤمنة واحدة، وينصر بعضهم بعضا، وأن يقوم بحقهم أدناهم، وأن لهم من الحقوق ما لغيرهم من المسلمين، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وثيقات يعدها كثير من الكتاب والمؤرخين أنها أول دستور وضع في التاريخ، هذه الوثيقة التي تسمى صحيفة المدينة، حتى أن المدينة كان يسكنها اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وغيرهم من طوائف اليهود كانوا موجودين، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذه الوثيقة، وأنهم يدخلون ويشاركون ويساهمون في بناء هذا المجتمع المسلم، وأن ما على المسلمين من المشاركة المالية فإنه أيضا على اليهود أن يشاركوا ويساهموا في هذا المجتمع، وكما أن المسلمون يدافعون عن هذه المدينة وعن أهلها فمن حق أيضا اليهود أن يحظوا بهذا الأمن. فكان من الميثاق أن يدافع المسلمون واليهود عن المدينة وعن من أرادها بسوء من الداخل ومن الخارج، وبذلك حفظت الحقوق، حفظت لأهل الإسلام وحفظت لغير المسلمين من اليهود ومن المشركين، مشركي المدينة الذين لم يسلموا، حفظت لهم حقوقهم، كما أنهم عرفوا الواجبات التي عليهم والمسؤوليات التي أنيطت بهم وما لهم من حقوق في ظل هذه الحكومة الجديدة أو الدولة الجديدة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يظلل المدينة حكم إسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمن فيه المسلم وغير المسلم، كل يعرف حقوقه من المسلم وغير المسلم، كل يعرف واجباته ومسؤولياته المسلم وغير المسلم، كل يأمن على نفسه وأهله وماله وولده، لا يظلم أبد، وتسير بينهم الأعمال والتجارات والتعاملات في ظل حماية من هذه القيادة الجديدة، القيادة المسلمة، وهذه الدولة المسلمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصل هذا الاستقرار بني المسجد فكان موطن اجتماع للصحابة رضي الله تعالى عنه وأداء لشعائر الله تبارك وتعالى هي الصلاة، وأيضا كان المؤاخاة والترابط على رابطة العقيدة بين المهاجرين والأنصار، ثم كانت وثيقة المدينة وصحيفة المدينة التي هي تعبر عن وثيقة الحقوق والواجبات من أجل استقرار ذلك المجتمع الناشئ المجتمع المسلم الذي أنشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشركين من قريش لم يعجبهم ما وصل إليه ذلك المجتمع المسلم من التآخي والترابط والاستقرار، وأن هذا مؤذن بما يزعجهم، فلم ينقطعوا عن التهديد لأهل المدينة سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. فكان شعار هذا التهديد الرسالة التي بعثوا بها إلى أهل المدينة: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم جميعا فحتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. هذا تهديد لأهل المدينة. هناك ثلاثة خيارات: الخيار الأول أن تقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الخيار الثاني أن تخرجوه من بلدكم، فإن لم تفعلوا كان الخيار الثالث وهو إقسام على أن يجيئوا جميعهم فيقتلوا الرجال ويستبيحوا الحرمات من النساء والأموال والأطفال. فكان هذا التهديد موجه لأهل المدينة. وأما المهاجرين فكانت الرسالة الموجهة إليهم أيضا التهديد الذي وجه إليكم: لا يغرنكم أنكم أفلستمونا إلى يثرب، أي أنكم فلستم من قبضتنا وذهبتم إلى المدينة، فلا يعني تغتروا بذلك، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. يعني تهديد بالإبادة الجماعية. لم يرتضي له العقيدة أن يعتنق عقيدة مخالفة العقيدة، فهو يريد أن يتحكم حتى في العقيدة التي يؤمن بها هذا الإنسان، ثم يضطرونه إلى أن يخرج مهاجرا من بلده فيصل إلى حيث الأمان، ومع ذلك لا يتركونه في حاله وفي شأنه، وإنما يطاردونه بالتهديدات والتوعدات بالإبادة الجماعية والمحاربة، وهذا نوع من الحرب النفسية التي يمارسها الأعداء تجاه من قريش وغيرهم تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليفتوا في أعضادهم وليخوفوهم بذلك. في ظل هذه الظروف من استقرار المجتمع المدني وفي ظل هذه التهديدات، أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه المرحلة الثانية من تشريع الجهاد. فقد كانت المرحلة الأولى في مكة أنه كفوا أيديكم، وكانت المرحلة الثانية بعد الوصول إلى المدينة بعد الهجرة، وهي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، فكان الإذن بالقتال لمن هددهم وقاتلهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة